أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبالنسبة للجانب المنهجي في ضوابط الجرح والتعديل ولا سيما عند تعارضهما، فعلى حسب ما مر ذكره بحمد الله تعالى من المقدمات والمسائل نتكلم إن شاء الله تعالى. ذكرنا أولا أن الجرح قد يكون مجملا وقد يكون مفسرا، وأن الجرح المفسر قد يكون معتبرا وقد لا يكون. وبيان ذلك من الناحية المنهجية أن الجرح المجمل هو الذي لا يذكر فيه بيان سببه، وقام المنهجي إما أن يكون بإخراج عن السنة بتبديع مباشر، وإما أن يكون بتحذير، أن يحذر من الشخص بألا يؤخذ عنه العلم حتى وإن لم يكن مبتدعا. ومعلوم لدى الجميع أن التحذير لا يستلزم التنبيه، فقد يحذر من شخص لكثرة خطئه أو لجهله في الباب الذي يتكلم فيه وإن كان لا يحكم بتنبيهه، وقد يحذر منه أيضا على سبيل الزجر والتنكير إن كان قد أثار فتنة أو تكلم في مسألة يخشى منها على الشباب وعلى طلبة العلم، فهذا أيضا من زجر العلماء له أن يحذر منه وأن لا يؤخذ عنه العلم. فتحذير لا يستلزم التنبيه، ربما يحذر من شخص قال لا تأخذ العلم عن فلان أو لا تجلس لفلان ولا يكون مبتدعا. فالجرح إذن ربما يكون بتنبيه لإخراج عن السنة، أن يقال فلان ليس على السنة، فلان ليس بسلفي، فلان صاحب بدعة إلى آخره، وربما يكون في صورة التحذير. فالجرح المجمل هو الذي لا يذكر فيه سبب هذا ولا ذلك، عندما يبدأ الشخص يقال فلان مبتدع أو ليس بسني هكذا دون ذكر بالسبب، دون ذكر بالأدلة التي تبين أنه مبتدع أو أنه قد خرج عن السنة. ومن جهة التحذير يقال فلان لا تأخذوا عنه، فلان لا تجالسوه، فلان اتركوه، من غير بيان لسبب ذلك أيضا، من غير بيان للسبب الذي يوجب تركه وعدم الأخذ عنه. والجرح المفسر هو الذي فيه بيان الأسباب، أن يقال فلان مبتدع لأنه يقول كذا، فلان ليس صاحب سنة لأنه يقول كذا أو يعتقد كذا، فلان لا تأخذ عنه العلم لأن حاله كذا، لأنه يقول كذا أو يفعل كذا. وقد يكون هذا معتبرا وقد لا يكون، كما تكلمنا أيضا في باب الرواية. فربما يبدأ الشخص بسبب لا يستحق أن يبدأ به، بسبب لا يوجب التنبيه، كمثل الخلاف في مسألة فقهية، وهذا من شأن الغلاة في الأصل الذين يبدعون بالخلاف السائر المعتبر، هؤلاء هم الغلاة في هذا الباب من الحمدانية وأشكالهم. فكمثل الخلاف مثلا في مسألة فقهية، إذا خالف في مسألة فقهية معروفة يبدع بسبب هذا، فهذا ليس بسبب معتبر للتنبيه. وكذلك إذا حذر منه أيضا لأنه أفتى في المسألة الفلانية مما يسع فيه الخلاف بكذا أو كذا، فهذا أيضا مما لا يوجب التحذير عنه. وكذلك أيضا إذا كان الشخص معروفا ببعض الصفات التي لا تحمل، وهذا سيكون له تفصيل إن شاء الله تعالى في سلسلة المصائف، وسنتكلم على منهج الحدادية في هذه النقطة، كمثل أن يكون الشخص معروفا ببعض الصفات السلبية، أن يكون عنده شيء من التسرع، شيء من العجلة، يتكلم في بعض المسائل التي لا تناسبه أو ليس متأهلا لها، بشرط ألا يكون ذلك منهجا له. فمثل هذا الخطأ اليسير يتجاوز عنه إن شاء الله تعالى، ومن جرح بسبب من هذه الأسباب فإن هذا السبب ليس بمعتبر. إذا كان في شخص شيء من العجلة أو التسرع فهذا لا يوجب التحذير فضلا عن التنبيه، وسيأتي مزيد تفصيل كما وعدتكم إن شاء الله تعالى، هذا لا يوجب التحذير فضلا عن التنبيه، وإذا كان قد تسرع في مسألة معينة أو في الكلام في شخص معين فهذا أيضا بمجرده لا يوجب تحذيره، لا يوجب التحذير عنه فضلا عن تبعيه. فالجرح أيضا من الناحية المنهجية لابد من النظر في سببه، وهل هو سبب معتبر أو ليس بمعتبر. الذي يوجب التبديع معروف، أن يخالف الرجل أصلا من أصول السنة، من خالف أصلا من أصول السنة فهو مبتدع، من وافق أصلا من أصول أهل البدع فهو مبتدع، من خالف في كثرة من المسائل والجزئيات تصلح إذا اجتمعت أن تكون أصلا فهو أيضا مبتدع صاحب هوى. التحذير يكون من الجاهل الذي لا يحسن شيئا، الذي لا يحسن التدريس، لا يحسن التعليم، ليس عنده علم، عنده خلط بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، إذا تكلم في دين الله تعالى يخطئ ويفتي الناس بالباطل ويتكرر هذا منه، ليس عنده تأصيل في هذا الذي يتكلم فيه، فهذا أيضا مما يوجب التحذير. فلابد أن تفرق من الناحية المنهجية بين الأسباب المعتبرة والأسباب غير المعتبرة. ذكرنا أيضا في المقدمات أن الرجال على أقسام، فمنهم المجمع على تعديلهم ومنهم المجمع على تجريحهم إلى آخر ما ذكرنا. فكذلك أيضا من الناحية المنهجية من الدعاء من يتفق على تعديلهم، ونعني بالاتفاق هنا ما هو أوسع من صورة الإجماع المعروفة المقيدة التي يتكلم فيها أهل الأصول، وإنما نعني انتشار الثناء، أن ينتشر الثناء على الرجل وأن يستفيض ذكره بالخير بين العلماء. فهؤلاء لا يسأل عنهم كالرواة تماما، لا تحتاج أن تسأل عن عدالة هؤلاء، أئمتهم الكبار المعاصرون رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم، لا تحتاج إلى سؤال عنهم، لأنهم والحمد لله ممن اشتهر القول فيهم عند العلماء واشتهر الثناء عليهم وذكرهم بالخير، فهؤلاء لا يسأل عنهم والقول فيهم معروف. كذلك أيضا المجمع على تجريحهم، بمعنى أنه قد انتشر سوء الثناء عليهم من المبتدعة المعروفين من الأشاعرة والصوفية والخوارج والقطبيين، هؤلاء الذين انتشر ذكرهم بالشر والثلب والعيب بين العلماء، فهؤلاء أيضا لا يسأل عنهم والقول فيهم معروف من جهة التجريح. الذي لا يأتي فيه إلا التعديل على حسب ما ذكرنا في الرواية، لا يأتي فيه إلا التزكية من الواحد أو الاثنين من علماء المعروفين، فالقول فيه أيضا واضح أنه يعمل بهذه التزكية وبهذا التعديل. وكما ذكرنا في المجلس الماضي لا يشترط عدد، لا يشترط في التزكية أن تكون من عدد من المزكين أو العلماء، ولا يشترط أيضا أن تكون من عالم بعينه أو إمام بعينه، وإنما الاعتبار أن تكون التزكية من معتمد متأهل لها كما سبق وسيأتي بيان. فهؤلاء أيضا القول فيهم واضح ومعروف. كذلك أيضا من ليس فيهم إلا التجريح، من جرحه العالم والإثنان من علمائنا أيضا ليس فيه إلا هذا، ليس فيه تعديل، هذا أيضا القول فيه واضح والعمل فيه على التجريح. ذكرنا أيضا أن علماء الجرح والتعديل من جهة الرواية على ثلاثة أقسام، فهناك المتساهل وهناك المعتدل وهناك المتشدد. فالقول كذلك أيضا من الناحية المنهجية من العلماء من يعرف بنوع تساهل في هذا الباب، لأنه ليس معتنيا به، ليس متفرغا له، ربما يكون متفرغا في بعض الأبواب الأخرى كمثل علوم الآلات وكمثل شروحات كتب السنة وما أشبه ذلك، يكون متفرغا لهذا الباب، قد فرغ وقته وهمته له، فهذا أمر مشكوك وسعي مشكوك لا شك في هذا، لكن نقول ليس باب الرجال بابه، بمعنى أنه إذا عدل رجلا وجرحه عالم آخر معتبر فالقول فيه على التجريح ولا يلتفت إلى هذا التعديل كما سأبين لك. فلابد أن تعرف أيضا طبقات العلماء في هذا الباب يا أخوان، ليس كل عالم، مع احترامنا الوافي لجميع العلماء وتقديرنا لهم، ليس كل عالم يصلح للكلام في هذا الباب، هذا باب دقيق جدا يرحمك الله. وإذا كان علم العلل علل الحديث لم يتكلم فيه إلا الصفوة من علماء الحديث، وكذلك أيضا الرجال لم يتكلم فيه كل محدث، ونحن في باب الرجال في الرواية نقول لابد أن تصدر، لابد أن يصدر التجريح أو التعبير من عارف بإيش بأسبابه. فربما يكون الرجل محدثا كبيرا حافظا ثبتا لكنه ليس من أهل هذا الباب، فيقبل حديثه تقبل روايته ولا يقبل تجريحه ولا تعديله لأنه ليس من أهل هذا الفن. أرأيت مثلا لو جاءك من يقول لك فلان وثقه الفضيل بن عياض، هذا يذكر عند علماء الجرح والتعديل؟ تجد هذا في كتب الجرح والتعديل؟ لا، الفضيل إمام، إمام كبير، إمام في السنة، إمام في الزهد، إمام في العبادة، لكنه ليس من أهل الجرح والتعديل، ليس متخصصا في هذا الباب. فتجد من العلماء السابقين واللاحقين من له علم وقدم صدق في الدين لكنه ليس من أهل هذا الباب، هو متخصص في علوم الآلة من المصطلح والأصول واللغة وما أشبه ذلك، أو يكون متفرغا لشرح كتب السنة أو لشرح الأصول الفقهية أو العقدية، هذا باب جزاه الله خيرا والمسلمون ينتفعون به. لكن في باب الرجال والمنهج والدعوة إلى الله تعالى يختلف الأمر تماما. وكذلك أيضا من العلماء من يعرف بنوع تشدد في هذا الباب، لا يزكي أي أحد، يكون شرطه ضيقا جدا في التزكية، لا يكاد يعرف أنه زكى واحدا أو اثنين أو ثلاثة، لا تكاد تعد خمسة أو عشرة ممن يزكيهم أو يحيل عليهم، لأن شرطه ضيق في هذا الباب، عنده أمور معينة لابد أن يستوفيها الشخص حتى يزكيه، فهذا أيضا مما يلتفت له وينتبه له. ذكرنا في باب تعارض الجرح والتعديل، وهذا هو المهم الآن، أنك تنظر في التعديل هل هو معتمد أم لا، وتنظر في التجريح هل هو مفسر أم لا، وتقدم الجرح المفسر على التعديل مع الاستثناءات التي ذكرت. كيف نعمل بهذا في باب المنهج؟ أولا من ناحية التعديل المعتمد، كما ذكرت لكم قد يأتيك فلان من الدعاء يقال زكاه فلان أثنى عليه فلان، وفلان هذا مع الاحترام له ليس من المتفرغين لهذا الباب، ليس من المعتنين به، وتجد في المقابل أنه جرحه عالم آخر من المعتنين بهذا الباب، من المتفرغين له، من المعروفين بالكلام فيه، وقد يكون جرحه مجملا غير مفسر، يقال مثلا حذر منه فلان، حذر منه الشيخ فلان، أو قال الشيخ فلان ليس على الجادة لا تأخذوا عنه، هذا جرح مجمل. في المقابل عندنا تعديل نعم، لكن الذي عدل ليس معتنيا بهذا الباب، ما موقفك أنت في هذه الحالة؟ الجواب كما في الرواية تماما، لأنه كما ذكرت لكم في المجلس الماضي القواعد واحدة لا سبيل إلى التفريق، فكما هو في باب الرواية تعمل بقول المجرح، تعمل بقول المجرح. لماذا؟ لأننا نقدم أهل التخصص والدراية في هذا الذي نتكلم فيه، وهذه قاعدة شرعية بارك الله فيكم في جميع أبواب الدين. أنت الآن في مسألة فقهية اختلف عندك قول فقيه وقول محدث، بأي القولين تأخذ؟ بقول الفقيه، هكذا ابتداء، طبعا هناك فقيه في النظر في الأدلة وهكذا، لكن نتكلم ابتداء هكذا، تأخذ بقول الفقيه ولا المحدث؟ عندك مسألة حديثية، حديث صحيح أو غير صحيح، وعندك اختلاف بين محدث وفقيه، تأخذ بأي قولين؟ هذه مسألة بارك الله فيكم فطرية، فطر الناس عليها أنهم دائما يسندون الأمور إلى أهلها المتخصصين فيها. ففلان من العلماء جزاه الله خيرا هو فقيه، هو محدث، هو مفسر، هو معتن بالعقيدة إلى آخره، لكن في هذا الباب الدقيق ولكثرة الفتن يا إخواني في هذه الأيام، وأنتم ترون ونسأل الله السلامة مشكلة بعد مشكلة وفتنة بعد فتنة، وأناس كانوا مستقيمين ثم انحرفوا، هذا باب في غاية الدقة وفي غاية الحساسية، فتأتيك التزكية من بعض العلماء المعروفين المقدرين المحترمين لكنهم ليسوا في هذا الباب بمتخصصين، فنقدم كلام المتخصص على كلام غير المتخصص. فإذا جاءك الداعية فلان من الدعاء زكاه الشيخ فلان ممن ليس له كلام في هذا الباب، ليس معتنيا به ولا متخصصا فيه، وفي المقابل جرحه الشيخ فلان من المعتنين المتخصصين بهذا الباب، فإنك تقدم قول المتخصص. أيضا بالنسبة لقضية الجرح المفسر، ذكرنا أن الجرح المفسر مقدر مطلقا في جميع الأحوال والأمر كذلك، وإن جاء ممن ليس بمتخصص كما ذكرنا في الرواية تماما قواعد واحدة، وإن جاء الجرح المفسر من غير متخصص في هذا الباب، يعني يأتيك واحد من الدعاء زكاه الشيخ فلان عدله، وإن كان هذا المعدل من أهل هذا الباب، وفي المقابل جرحه عالم آخر بجرح مفسر معتبر يقدح فيه فعلا، إما أنه يبدعه أو يصيره يعني لا يستفاد منه، ليس أهلا أن يحمل عنه العلم، لكن هذا الجرح مفسر معتمد، أتاك هذا العالم الآخر وقال لا فلان هذا عنده عقيدة الخوارج والدليل كذا وكذا وكذا، عنده عقيدة الأشاعرة أو الجهمية أو المرجئة إلى آخره، ويأتيك بالدليل من أقواله ومن تقريراته وتفصيلاته، عنده تفصيل باطل، عنده قاعدة باطلة ويأتيك بالدليل، أو يثبت لك أنه جاهل، يأتيك مثلا بأقواله في مسألة كذا أو مسألة كذا، فتاوى في باب كذا أو باب كذا، تثبت أنه جاهل وأنه ليس أهلا أن يحمل عنه. فالقول على الجرح ماذا يا إخواني؟ على الجرح المفسر، ولا بد من هذا. وإن صدر من شخص عنده تساهل في باب الرجال أو ليس متخصصا في هذا الباب، العمل دائما على الجرح ماذا؟ المفسر. أيضا ذكرنا مسألة التقارب، تقارب المنازل، وأنها استثناء يعمل بالجرح وإن كان مجملا، طالما أن المنازل إيش؟ متقاربة. الأمر كذلك أيضا في باب الرواية، يأتيك تعديل وتجريح في شخص معين، المنازل متقاربة، الذي عدله مثل الذي جرحه في المنزلة والتخصص، والجرح مجمل، فالعمل بالجرح في هذه الحالة مطلوب، يغلب جانب الجرح أيضا حتى وإن لم يكن مفسرا. ذكرنا أيضا مسألة الاطلاع على سبب الجرح، وهذا أمر مهم جدا، الاطلاع على سبب الجرح، قلنا هذا استثناء، استثناء من العمل بالجرح المفسر، إذا اطلع المعدل أو غيره على سبب الجرح فنفاه بطريق إيش؟ معتبر. فالمثال عندنا أن يتكلم بعض العلماء مثلا بتجريح فلان ويقول عنده قول كذا أو عقيدة كذا، عنده انحراف في مسألة كذا أو مسألة كذا، فيأتي عالم آخر يقول لا هذا الكلام مكذوب عليه، ويثبت ذلك بالدليل أنه فعلا مكذوب عليه، أنه لم يقول أو أنه حصل خطأ في النقل، ربما تكلم العالم المجرح بناء على ماذا؟ على نقل نقل إليه فكذب النقل أو أخطأ أو تأول، فيثبت العالم الآخر ذلك بالدليل، عندئذ نقول لا نعمل بالجرح المفسر. أو ربما يتكلم العالم بتخطئة ويكون الخطأ مع العالم، وهذا أمر وارد، فإن العالم ليس بمعصوم، ربما ينتقد العالم فلانا في مسألة معينة ويظن أنه قد خالف مخالفة منهجية، وليس الأمر كذلك، يتبين بالدليل أنه قد أخطأ في هذه المسألة. يعني سأضرب لكم مثالا ليس يشترط أن يكون حادثا في الواقع، لو افترضنا مثلا أن بعض العلماء ظن أن من لا يستثني في الإمام فهو مرجئ بإطلاق بدون تفصيل، وقال فلان هذا لا يستثني في الإمام إذن هو مرجئ، ومعلوم التفصيل في هذا عن السلف أن الاستثناء في الإمام إن كان يعود إلى المعتقد فهذا لا استثناء فيه، وإن كان يعود إلى العمل فهذا هو الذي فيه الاستثناء، وبهذا يجمع بين أقوال السلف التي يظن التعارض بينها في هذه الحالة. فربما يكون الذي لم يستثني في الإيمان أراد المعتقد، وربما يكون قد صرح بذلك. يعني مثلا يقول في نص الكلام، أنا أضرب لكم مثالا فقط، يقول في نص الكلام: أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ولا أستثني في هذا. هذا قول السلف. إنما الاستثناء في الإيمان يكون في ماذا؟ في الإيمان الذي هو قول وعمل، هذا الذي يكون فيه الاستثناء. لكن عندما تقيد في كلامك وتنص على أنك تريد المعتقد الإيمان بالله وملائكته إلى آخر الأمور الاعتقادية، فهذه لا استثناء فيها ولا يقال فيها أنا مؤمن إن شاء الله. هكذا تفصيل العلماء وهكذا أقوال السلف. فربما يخطئ العالم، يسبق فهمه مثلا، أو بحسب ما حصل له من العلم في هذه المسألة، يظن أنه يجب أن تستثني حتى في هذه الكلمة. يعني حتى عندما تقول أنا مؤمن بالله وملائكته إلى آخره، يجب أن تقول إن شاء الله، أنا مؤمن بالله وملائكته إن شاء الله. هكذا يظن العالم بحسب ما حصل له من العلم، سينتقد بناء على ذلك، يقول فلان هذا لم يستثني في هذه العبارة وهذا إرجاء. نقول لا، ليس الأمر كذلك، إنما الإرجاء في باب آخر في حالة أخرى. لكن طالما أن المتكلم قيد كلامه وكان كلامه بالنص في الإيمان الذي يعود إلى المعتقد، فعندئذ لا يستثني. كذلك أيضا الاستثناء في الإسلام، هل يستثنى في الإسلام أم لا؟ تفصيل بين العلماء. إن أردت بالاستثناء الكلمة الشهادتين فهذا لا استثناء فيه، يعني لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن شاء الله، يصلح هذا؟ لا يصلح. لكن إن أردت بالاستثناء العمل، دخلنا في الأركان التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا يستثنى في الإسلام. تقول أنا مسلم إن شاء الله على إرادة العمل، فيحصل مثلا تشابه في الكلام، يحصل يعني خطأ مثلا في النقل أو سبق في الفهم أو ما أشبه ذلك، فينتقد بعض العلماء يقول فلان لا يستثني في الإسلام وهذا إرجاء. لا، المسألة ليس كذلك. فربما ينتقد العالم بأمر ويكون العالم غير محق، ربما يحدث هذا. العبرة معنا على كل حال بماذا؟ بالدليل. إذا تبين الدليل مع العالم أو ضد العالم فنحن مع الدليل على كل حال، فلا بد أيضا أن ينظر في هذا الباب. أيضا ما ذكرنا من اشتهار حال الراوي، أن يشتهر حال الراوي بغير ما يجرح به، وذكرنا المثال بالكذب، الأمر كذلك أيضا على الصعيد المنهجي. وبما يقول بعض العلماء في شخص إنه كذاب متأولا أو مخطئا أو متحاملا، وبما يكون الأمر كذلك، ويشتهر من حال هذا الشخص بالضرورة خلاف هذا، يطلع العلماء مثلا على هذا التكذيب، على هذا التجريح، فلا يعملون به كما ذكرت لكم في حق ابن أبي داود. فيشتهر عند العلماء خلاف هذا، ولا يعول بقية العلماء على هذا الجرح، لأنهم يعلمون يقينا من حال الرجل خلاف هذا الجرح، فعندئذ لا يعمل بهذا التجريح. وهذا باب واسع جدا يا إخوة، وتدخل فيه الفتن والمشكلات من جهة المقولات، النقل، وما أكثر الأخطاء التي تقع من باب النقل، ما أكثر الكذب، وما أكثر الدس والتحريف والزيادة والنقصان والأخطاء، ويعني فهم الأمور خطأ في الكلام، أن شخصا يفهم كلاما فهما خاطئا فينقل بفهمه الخاطئ، يقول فلان يقول كذا عند معقيل التكفير مثلا وهو الذي أخطأ في الفهم. الكلام يكون صحيحا ليس فيه تكفير، لكن هو فاهم أن الكلام فيه تكفير، فينقل للشخص أن فلانا يكفر، كفر الحكام، يكفر المسلمين، يكفر العصاة، صحيح؟ فربما يقع هذا، فلا بد أيضا أن يتأمل في هذه الأحوال. إذا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الباب يستدعي ضبطا وفهما وتأصيلا. القواعد ليست مجردة تطبق بناء على مجرد الجمود في الألفاظ. الإخوة عندهم الجرح مقدم على التعليم، الجرح المفسر مقدم على التعليم، نعم، لكن هذا يحتاج في تطبيقه إلى فهم وتنزيل. لابد أن تفهم كيف تطبق هذه القواعد، كيف تنزلها على المعينين. لأنه معلوم بالضرورة أن بعض الناس جرحوا جرحا مفسرا وليس الأمر على تجريحه. بدون أن أذكر أسماء أنتم تعرفون ربما أكثر مني، لكن أنا أريد أن يكون الكلام عاما حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى، وسدا للباب على أهل الفتن، لأن أهل الفتن عندما أنا أمثل يقولون إذا أنت لا تقبل قول الشيخ فلان. هكذا يقال. نحن نعيش بكل أسف في واقع صعب، في واقع صعب كثر فيه أهل الجهل، وكثر فيه أهل الفتن، وكثر فيه الذين يستغلون هذه القضية العظيمة أسوأ الاستغلال، ويدخلون فيها ما ليس منها، ويكذبون ويدلسون ويسلطون حظوظ النفس على هذه الأمور. فنريد أن نسد الباب على أمثال هؤلاء. فعندكم أمثلة موجودة في الواقع، فلان تكلم فيه فلان وتكلم فيه فلان من علمائنا الكبار المتخصصين العارفين، وليس العمل على كلام هذا الأمر، يثني عليه العلماء والآخرون ويحيلون عليه ولا يعملون بجرح ذلك العدل. إذن هذا يبين لك عمليا أن القواعد ليست مجرد ألفاظ مجردة عن معاني، ليست مجرد ألفاظ مجردة عن تأصيلات وفهم ودراية، لا بد أن يكون عندك هذا الباب. فقاعدة الجرح المفسر مقدم على التعميل قاعدة لا شك فيها، وذكرت لكم الأمثلة بأن الجرح المفسر متى تبين تفسيره بالدليل المعتبر فإنه يعمل به جزما، لكن هناك استثناءات عليك أن تتقن الفرق بين الأصل والاستثناء، بين الأصل القاعدة الأساسية التي تعمل بها وبين الاستثناء الذي يكون في بعض الحالات ليس مجاملة لأحد. يعني عندما نقول هذا استثناء نتعامل به مع فلان ليس لأجل أن هذا الفلان يعني نحبه أو بيننا وبينه صلة أو بيننا، لا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. لو كان الجرح مفسرا على القواعد المعتبرة وليس هناك ما يقاومه من العوارض أو القرائن أو الظروف الأخرى فالمجروح مجروح وإن عدله ما عدله. نحن الآن في هذا الزمان دائما ما نتكلم على الشيخ العالم الإمام ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، هو حامل اللواء في هذا الباب، وهو المتصدر والقائم بهذا الباب بفضل الله سبحانه وتعالى. والله لو زك الشيخ ربيع أحدا وتبين جرحه بالدليل الواضح البين الذي لا يقبل الكلام فوالله لا نقبل فيه إلا الجرح. ليس عندنا مجاملات وليس عندنا لف ودوران وحسابات شخصية ومعلش عشان خاطر فلان وعشان خاطر فلان، هذا لا وجود له في دين الله سبحانه وتعالى. فسدوا الباب بارك الله فيكم على أهل الفتن، وعرفوا كيف تنزلون هذه القواعد وكيف تضبطونها وكيف تعملون بها عملا صحيحا. وفي الختام يا إخواني نصيحة مهمة جدا، الكلام الذي أقوله لك ربما لا تحسن فهمه، ربما لا تحسن العمل به، هذا يحتاج دائما إلى طالب علم يستطيع أن ينزل ويستطيع أن يتعامل ويستطيع أن يفهم. فأنت الآن أمامك فتنة معينة، أمامك مشكلة معينة، كيف تعمل، كيف تتصرف؟ طالما أنك ترى أن المسألة في إطار العلماء المتخصصين العارفين في هذا الباب فكف لسانك ويدك، بمعنى أنت أردت أن تأخذ بالتجريح حقك، لا نستطيع أن نعترض عليك. يعني الآن فلان من الدعاء على سبيل المثال يعني زكاه الشيخ ربيع وجرحه الشيخ ربيع مثلا، يعني أو العكس، أو العكس، هذان عالمان نقول فيهما في هذا الواقع وفي هذه الأيام هما فرسا رهان في هذا الباب، يعني مثلهما كمثل أحمد وابن معين في الأزمنة دي. واضح؟ طيب أنت الآن لست بمتخصص ولا تستطيع أن تفهم ولا تستطيع أن تميز، طيب تجريح الشيخ ربيع أو الشيخ ربيع يعمل به ولا لا يعمل به، طيب المسألة طيب كذا، أنصحك نصيحة حتى تريح وتستريح، إن أخذت بأي القولين فلا تشنع على إخوانك فقط، هذا هو ما أنصحك به. رأيت أن الشيخ عبيدا بحسب ما تبين لك بحسب ما ظهر لك بحسب ما انقدح في ذهنك رأيت أن التجريح أولى سواء من هذا الشيخ أو من ذاك الشيخ حفظهم الله تعالى، رأيت أن القول عندك على التجريح فأعمل بالتجريح واترك الوتر، لا حرج، لكن لا تشنع على إخوانك ولا تقل أنتم لا تحترمون العلماء، إياك وهذه المقولة الجاهلة التي تنزل في غير محلها. وذكرت لكم هذا في يوم الأربعاء الماضي وبينت المعنى الصحيح لاتباع العلماء في هذا الباب. لا يجوز لك أبدا أن تطلق القول في غير محله ولا أن تنزل الكلمة في غير محلها. قضية عدم احترام العلماء هذه قضية واضحة لا تحتاج إلى علم، يعني لا تحتاج أن تتعلم حتى تفهم كيف تحترم العلماء وكيف لا تحترمهم. عدم احترام العلماء واضح بالطعن فيهم، عندما تطعن مثلا في المجرح هذا الشيخ أو ذاك الشيخ فلان أو فلان، تطعن فيه تقول هذا عنده تشدد وعنده عدم فهم ولا يفهم المسائل ويجرح في الناس بغير علم ويفعل ويفعل، هنا نتكلم على عدم احترام العلماء. لكن أنا عندما أقول والله المسألة عندي كذا وكذا وكذا ولم يتبين لي جرح هذا الشيخ بالدليل المعتبر الذي تلزم به الحجة شرعا، هل هذا في طعن في المشايخ؟ يبقى يقال عندئذ كما يحدث بكل أسف بين الإخوة على وسائل التواصل على المنتديات وعلى وسائل التواصل عبر الهواتف وهذه الأشياء، دائما تشنيعات وتهم، اقبل قول الشيخ فلان وإلا فأنت لا تحترم العلماء، الجرح المفسر مقدم على التعديل وإلا أنت مع حلبي. لا يا أخي، المسألة ليست هكذا، المسألة تحتاج إلى فهم وتحتاج إلى دراية. إذا كنت لا تفهم ولا تدري، طالما أن المسألة في إطار المشايخ المعروفين وطالما أن جرح هذا المعين لم يشتهر ولم يعمل به بين العلماء وبين طلبة العلم، فإن أردت أن تأخذ به فهذا حقك، لكن لا تشنع على إخوانك. لا نقول لك أنت حدادي تطعن في المشايخ وتطعن في طلبة العلم، حاشا لله، لأنك أخذت بقول عالم وليس عندك من الفهم ما يؤهلك لفهم المسألة أو لتطبيق القواعد عليها. خلاص، لا نحملك ما لا تحمل، لا يكلف الله نفسا إلا إيش يا إخواني، إلا وسعها. وهذه قاعدة شرعية مقررة، حق كل مسلم أو واجب كل مسلم بحسب ما بلغه من العلم، بحسب ما طاعت عليه من حجة الله تبارك وتعالى. فإذا أخذت بقول عالم واطمأن قلبك إليه فلا نستطيع أن ننكر عليك، لكن عليك أن تقدر المسألة حق قدرها، عليك أن تترك الشناعة على إخوانك، عليك أن تعلم أن من لم يأخذ بقول هذا العالم في هذا الشخص المعين فليس بالذي لا يحترم العلماء، وليس بالذي يطعن في العلماء، وليس عنده حدادية ولا حلبية ولا مأربية ولا هذه الأمور إطلاقا. إنما المسألة مسألة قواعد شرعية لا مجاملة فيها لأحد على الإطلاق. لكن بكل أسف الإخوة الآن عندهم امتحانات يمتحنون إخوانهم ويشنعون عليهم ويشددون عليهم ويمتحنون الدعاء في بعض الأحيان. ما موقفك من فلان الذي جرحه الشيخ فلان وفي المقابل عدله الشيخ فلان، فهو أخذ بالتعديل لأن القواعد عنده لا تستلزم أن يأخذ بالتجريح. يقول لا، أنت لا تغير الحق وأنت تسكت عن بيان الحق وأنت تجامل في دين الله. يا أخي إيش هذا الكلام؟ اتق الله واذهب تعلم، إذا تعلم اجلس إلى العلماء وأتقن هذا الباب حق الإتقان. إذا كنت لا تتقنه ولست من العارفين به فليس من حقك إطلاقا أن تشنع على إخوانك، فضلا عن أن تشنع على طلبتها العلم. إذا يا إخواني، لا نستطيع أبدا أن ننزل فلانا أو فلانا من الذين تكلم فيهم بأخر منزلة الحلبي ولا المأردي ولا فالح ولا وحيل ولا فلان ولا فلان إطلاقا، لا نستطيع أن ننزل هؤلاء في تلك المنزلة. البول شاسع وواضح، نحن نتكلم على أناس عندهم تقعيدات وتأصيلات ومناهج منحرفة، والعلماء أشبعوهم ردودا، وطلبة العلم أيضا بحسب ما عندهم من العلم بيّنوا وردوا وأوضحوا المسائل وأوضحوا ما عند هؤلاء من الانحرافات. لا يمكن أن نسوي بهؤلاء من تكلم فيهم بعض المشايخ في نطاق معين في ظروف معينة لمسوغات معينة، وليس الأمر كالأمر في حق هؤلاء إطلاقا. الذي يسوي بين هذين الفريقين فهو مخطئ جدا. هذا هو ما أنصحكم به يا إخواني. في ختام الأمر لن يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا كنت لا تستطيع ان تعمل بهذه القواعد ولا تستطيع ان تتعامل مع المسائل التعامل العلميه فعليك ان تنظر. يا جماعه الخلاف في هذا الباب خلاف ما طبقة المختلفين فيه، بمعنى يعني الترجيح والتعديل بين المشايخ المعتبرين المتخصصين في هذا الباب المعتنين به ام بين مشايخ معتبرين ومشايخ غير معتبرين. تنظر وتعرف، وهذا الحمد لله واضح وبين. فان كان بين المعتبرين انظر ما تطمئن اليه نفسك، ان اخذت بالتعديل اخذت بالترجيح. وايضا لا شك انه من النصيحه في هذا الباب انك تسال من هو اعلم منك، ايضا تستعين بمن هو اعلم منك من اخوانك او من المشايخ او من طلبه العلم يوضح لك ويبين لك. ان لم تتبين لك الامور وتزاحمت عندك وصار في يعني ما تستطيع ان تتوصل الى شيء معين في هذا الباب وليس عندك من يبين لك او كذا، فان اردت ان تاخذ باحد القولين فلا حرج، ولكن لا تشنع على اخوانك ولا تضيق عليهم ولا تحدث الفتن والاشكالات بدون اي مبرر وبدون اي طائل. هذا هو الذي ينبغي عليك ان تعمل به، ونسال الله تبارك وتعالى ان يصيننا من الفتن والمشكلات وان يجمع قلوب اهل السنه جميعا على الحق وعلى الخير وعلى الصواب والسداد على ما يحبه الله تعالى ورضاه. نسأل الله أن يهدينا لذاته يا أخوان، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.